أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي من روايات التفصيل بين صورة أن يكون متهما فيضمن، وأن يكون مؤتمنا فلا يضمن. بقيت رواية واحدة وهي رواية حذيفة بن منصور، نفس الباب اللي هو باب 30، الحديث 12 من أحكام الإيجار، وبإسناده عن أحمد بن عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن حسين اللؤلؤي عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر، هذه بإجرة الأعين، عفوا بإجرة الأعمال، فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله، أيأخذونه؟ قال: فقال لي: أمين هو؟ قلت: نعم. قال: فلا يأخذ منه شيء. ورواه أيضا الشيخ قدس سره بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن محمد بن سنان. هذه الرواية ودلالتها واضحة، وقال لي: أمين هو، وأمين مش أمين عقدي، لأن الأمين العقدي حاصل له ولغيره في أمين عليه. لا تقوم ضايع شيخ. أمين هو قطعا، الأمين مش أمين عقدي، أمين واقع، يعني شخص معروف بالأمانة وعدم الخيانة في البين. قلت: نعم. قال: فلا يأخذ منه شيئا. واضح هذه الرواية، فالدلالة واضحة. إنما المشكلة بالنسبة للسند، والمشكلة في السند في موطنين: الأول في إسناد الشيخ قدس سره إلى محمد بن أحمد بن يحيى، والثاني بالنسبة لابن سنان. الحسن الحسين لؤلؤي ثقة، وهكذا حذيفة، لأنه ابن سنان هنا هو محمد وليس عبد الله، بقرين الراوي والمروي عنه بنفس الطبقة في الباب، مضاف انه مش معهود انه عبد الله ابن سنان يروي عمن يروي عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود والمنظور هو ابن سنان في البين اللي هو محمد، ومحمد واضح يعني اذا الضعف في البين، حاول ان يطير فقصصنا جناحيه شو الى اخره. هلا له وقت استقامه، وقت شو محمد ابن سنان، هذا امر محمد ابن سنان بالنسبه له. فالروايه غير تامه السند، هذا تمام ما يرتبط بالنسبه لهذه الروايات. فعنا الروايات على طوائف ثلاثه: طائفه نفت الضمان مطلقا، طائفه اثبتت الضمان مطلقا، طائفه فصلت بين أن يكون مستأمنا، أن يكون أمينا حينئذ، اللي هو أخص من الاستئمان العقدي. قد يكون في استئمان عقدي بس هو مش أمين في البيع، مثل هيدا الروي واضح، قلت هو أمين، قال هو أمين، يعني بيسأل عن أمانة واقعية مش الأمانة اللي هي من مقتضيات عقد الإجارة في البيع. فحينئذ لا يضمن، وإن كان حينئذ غير أمين حينئذ يضمن. هذه الطائفة الثالثة. هنالك في عنا روايات يطالب بالاستحلاف في البيع، وهذه الروايات إذا بدنا نأخذ بحرفيتها في المقام رح تقلب لنا المطلب كليا رأسا على عقب في البيع. وهي ثلاث روايات، روايتان حينئذ ضعيفتان لمكان حبيب بن شو اسمه، ورواية ثالثة حينئذ تامت السند لكن في دلالتها كلام على ما سوف نشير. الباب 29، الحديث 16 والحديث 17 والحديث 11، هودي هني وبه حينئذ بيتم الكلام عن الروايات فيه. الباب 29، الرواية الأولى وهي ما يرويه الشيخ قدس سره بإسناده عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن العباس بن موسى اللي هو أبو الفضل عن يونس مولى علي بن يقطين عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي ليس المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يضمن الصانع عفوا الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين التفت. هذه هي من روايات أنه إذا كان متهم يضمن وإذا كان غير متهم لا يضمن فيها البيع. لاحظ هذه تتمة الرواية فيخوف، وفي بعض النسخ فيجيئون بالبينة أو فيخوف بالبينة، يطالب بشو بالبينة، أنه هيت البينة على أنه حينئذ تلف، أو جئ بالبينة على أنه لم يكن عن تعد وتفريط مثلا. مش بس فيخوف بالبينة ويستحلف، يعني يطلب منه شو الحلف ويطلب منه اليمين. طيب مع أنه الذي يطلب منه الحلف واليمين إنما هو المنكر في البين، فهو بيصاروا المنكر. إذا صاروا هن المنكر فحينئذ بتكون موافقة حينئذ للروايات التي حينئذ لا يضمن. إنه قلنا ضمان، الضمان يعني بحاجة إلى إقامة البينة على التلف أو البينة على أن هذا التلف لم يكن عن تعد أو تفريط في البين. هذا اللي قلنا عدم الضمان، وهو أنه حينئذ لا يضمن في البين، يعني يقبل قوله مع يمينه. هذا وقت الآل ويستحلف لأنه صار هو المنكر وبالتالي لا يضمن، يعني أنه أن قوله يقدم مع يمينه فتكون موافقة للروايات التي نفت الضمان عن هذه العناوين كليا في البين. قال الله ويستحلف لعله يستخرج منه شيء أو لعله يستخرج منه شيئا، واضح. فيخوف بالبينة يعني كيف بده يجمع بين البينة والاستحلاف حينئذ في البين، وبيجيب له مثلا فطرد بالقرآن وبيقول له قصور القرآن وبشو داخله. هذا المقصود حينئذ بالاستحلاف، مش الاستحلاف اللي هو مسألة اليمين على المنكر في البين، وإلا لا معنى للجمع بين التخويف بالبينة والتخويف بالاستحلاف، لأنه لا يعقل أنه في نفس الآن هو مدعي ومنكر. هلا يمكن بدنا نخرج أنه هو مدعي لذا حينئذ يخوف بالبينة، فإذا الطرف المقابل ما عندوش حينئذ بدوش يحلف فبيرد له فيستحلف، إذا بسموه يمين النكول في البينة اللي يعني عفوا يمين الرد، هذيك بدوش يحلف المنكر في البين، مستعظم ان يحلف بالله عز وجل، او لا اقل من انه مش حاضر القصه. طيب ما الثوب عند الصائغ في البين، مثلا القلاده عند الصائغ، الثوب عند القصار، شو اسمه عند الحائك في البين، لا يعلم انه تلف او لم يتلف، ايش بده يحلف حينئذ، واضح، أو لا يعلم أنه هذا التلف كان عن تعد وتقصير أو لم يكن، فبده يرد اليمين، قال له أنا ما بدي أحلف أنت حليف، لعله يكون هذا القرين. إلا أن هذا حينئذ لا معنى له بقرينة لعله يستخرج منه أو لعله يستخرج منه شيئا، أن يستخرج منه شيء بمسألة التخويف، ثم التخويف بالبينة أو التخويف بال الاستحلاف في البين، يعني هذه وسيلة لحتى يطلع منه شيء أنه هو أتلف أو أنه فعلا ما تلف ذلك الثوب، وإنما وضعه في مكان ما حتى حينئذ يقطع الأمل منه مثلا صاحبه في البين، فبيستعمله حينئذ في أغراضه مثلا الخاصة أو يبيعه ويستفيد ويستوفي مثلا ثمنه في البين. قرين فيخوف، ما قالش أنه عليه البين، واضح. وإن رد حينئذ المنكر فيحلف بيمين الرد، لا إنما يخوف، أو لعله يستخرج منه شيئا، هذه التعبيرات قرينة على أن مطالبته بالبينة، تخويف انه يلا هات البينة، او انه يلا يجيب القرآن وحليف على شو مثل ما صارت شو اسمه هيدا كله بنقطة التخويف لعله يطلع منه شيء ويعلم حينئذ حال ذلك الثوب او القدادة التي تدعى انها ضاعت او سرقت او انها مثلا انكسرت او انخرق الثوب وشو بالاخير. واضح. وفي رجل استأجر جمالا فيكسر الذي يحمل، فيكسر الذي يحمل يعني تلك الجمال التي تحمل متاع وأغراض، حين ذلك الرجل تكسره في البحر أو يهريقه، مثلا محمل معه زيت أو محمل معه سمنة وقيم الصيف يكون ذيب السمنة أو مثلا شيء مقبول. فقال على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمونا فهو ضامن. هذا الشق الثاني، هذا الشق الثاني بناسب الروايات اللي قلنا عنها التي فصلت بين المستأمن وغير المأمون وغير المأمون في البيع. بس بالشق الأول إذا عم تحكي عن أنه يطالب باليمين ويطالب ب الإيمان في البين، لعله يخرج منه شيء يستعلم من خلال هذا الذي يخرج منه حال حينئذ تلك القلادة التي ادعى أنها تلفت أو ضاعت أو سرقت في البين أو شيء من القبل. هذه الرواية الأولى، وهي الرواية على كل حال ما سندها التام في البين، إلا أن المشكلة بالنسبة لي الدلالة. رواها أيضا الصدوق بإسناد عن عبد الله ابن مسكان نحوه، عن عبد الله المسكان عن ابن عن ابي بصير نفسه، هو سند الصدوق الى ابن مسكان. قلت لكم فيما سبق انه سند تام في البيان، بدكم ارجع اذكركم فيه، اكيد من شي يومين ذكرت لكم السند. بقي عندنا روايتين، روايه اللي هي الروايه الثانيه نفس الباب، الباب 29 الحديث 16 باسناد الشيخ عن حسن محمد بن سماعه عن ابن رباط يعني علي بن رباط عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب لم يوثق. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أعطيت جبتان إلى القصار، هذه إجارة الأعيان في البحر، عفوا إجارة الأعمال، أعطيت جبتان إلى القصار فذهبت بزعمي، ادعى أنه شو ذهب. قال إن اتهمته فاستحلف وإن لم تتهمه فليس عليه شيء، لا ضمان ولا حلف ولا شيء. هذه الرواية. المشكلة بالنسبة لبكر بن حبيب. رواية أخرى وبهذا الإسناد، يعني إسناد الشيخ إلى الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب، والمشكلة أيضا بالنسبة لنفس بكر بن حبيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يضمن أو لا يضمن القصار إلا ما جنت يده، وإن اتهمته أحلفته. وبإسناده إسناد الصدوق عن محمد بن علي، عفوا إسناد الشيخ قدس سره عن محمد بن علي بن محبوب عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب. المشكلة بالنسبة لمن؟ لبكر بن حبيب، مش في إسناد الشيخ إلى حسن محمد بن سماع، لأنه في لأنه نفس الأسانيد التي يعتمدها بالنسبة للحسين بن سعيد الأهوازي، وما ذكرته بإسناد حسين بن سعيد الأهوازي فقد رويته عن وبيذكر من جملات الحسن بن محمد بيذكر 4-5 من طبقة الحسن بن سماع في البين، من جملات الحسن بن محمد بن سماع عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب اللي هو غير ثقة في البحر. قال إن اتهمته فاستحلف وإن لم تتهمه فليس عليه شيء في البحر. واضح. وهذه الرواية إذا تم سند دلالتها واضحة في البحر وتكون مؤيدة للقاعدة التي أسسناها فيما سبق. ليش؟ لأنه وقت اللي عم تقول أنت عم تتهمه في البحر، يعني لأنه أنت عم تضم، يعني عم تخون، يعني بعبارة أخرى عم تفرض أن يده لم تعد يد مستأمنة وإنما صارت يد عادية في البيع. واضح. والأصل أنه كانت يده يد مستأمنة وليست يد عادية، يد أمان وليست يد ضمان في البيع. فحينئذ انت بدك تجيب البين. الفرض اذا ما في بين لانك انت ما كنت حاضر مع الثوب ماذا فعل به او الجبه ما الذي احدثه مثل تلك الجبه في البين، فحينئذ بتطالبه باليمين تستحلف. روايه حينئذ تامت المضمون بالنسبه لنفي الضمان عنه، بكون الروايه التي نفت الضمان عنه في البين نعم قيدتها بصوره أنك أنت مثلا تتهمه في البيع. وأما إذا كان مأمونا كما أفادت الرواية إلا فليس عليه شيء، لا ضمان ولا أنك تطالبه حينئذ باليمين. يعني حتى نفي الضمان مع عدم اليمين، مش أنه نفي الضمان مع أنك تطالبه باليمين في البيع. هذه الروايات التي بأيدينا. هل طرق التوفيق ما بين هذه الطوائف الثلاث؟ هنالك طريقة ذكرها السيد الخوي القدس، يقول بأن الطائفة الأولى والطائفة الثانية، يعني الطائفة التي أثبتت الضمان مطلقا اللي هي من قبيل صحيحة الحلبي وشو إلى آخره اللي تقدم، إنه بالنسبة للقصار والصائغ فقال يضمنون ومطلقا ما قيدها بصوت يكون مثلا غير مستأمن ولا مطلقا حينئذ يضمن. والطائفة التي نفت الضمان مطلقا يقول أن النسبة فيما بين هاتين الطائفتين هي نسبة التباين في البحث. وقت اللي بيقول نسبة التباين يعني أن التعارض فيما بينهما تعارض مستقر، وبالتالي إذن ما في عندنا وجه للعلاج فيما بينهما. هلأ فيك تيجي تفترض أن الطائفة الأولى تخصصها بشيء والطائفة الثانية تخصصها حينئذ بشيء آخر في البين، ولكن هذا حينئذ أشبه ما يكون بالجمع التبرعي الذي حينئذ لا شاهد عليه. فالنسبة فيما بين الطائفتين الأولى والثانية حينئذ نسبة التباين، يعني أن هنالك تعارض مستقر ما في وجه حينئذ للجمع فيما بين هاتين الطائفتين، إلا أن الطائفة الثالثة وهي الطائفة التي فصلت بين صورة الاستحلاف بين صورة الاتهام وصورة الائتمان في البحث، وأنه بصورة الاتهام حينئذ تضمنه، وأما بصورة الائتمان حينئذ لا معنى له أن تضمنه في البحث. هذه الطائفة تصلح لأن تكون شاهد على الجمع فيما بين الطائفة الأولى والثانية التي النسبة فيما بينهما هي نسبة التباين في البحث، يعني من دون عملية انقلاب نسبة في المقام، مش أنه كانت النسبة التباين بعد أن نخصص الطائفة الأولى بالطائفة الثالثة في البحث والطائفة الثانية بالطائفة الثالثة أيضا. ليش؟ لأن الطائفة الأولى أثبتت الضمان مطلقا والطائفة الثالثة أثبتت الضمان في صورة ما لو كان متهما، واضح بهاك ما بصيرش تخصيص لأنه مطلق مقيد إثباتيا، هذيك أثر ضمان مطلقا وهذه أثر ضمان في صورة ما لو كان حينئذ متهما ما ماشي إذا يعني أكرم العالم وخطاب تاني أكرم العالم العادل، إذا ما في عندنا مفهوم وصف وما في عندنا حينئذ وحدة، وبالتالي ما في وحدة موضوع ما في عندنا وحدة حكم حينئذ في البين، لأنه حتى الحكم نستكشف أن وحدة الموضوع، وإذا ما في عندنا وحدة موضوع لأنه في عندك موضوع ضيق هو العالم العادل وعندك موضوع وسيع وهو العالم في البين مش خير إن شاء الله، في عندنا حكم حكم أكرم العالم وعندك حكم أكرم العالم العادل وما في ترابط بينهما، ما بتجمع حينئذ فيما بينهما إلا إذا أمنت بمفهوم الوصف هو وحدة حينئذ الموضوع ووحدة حينئذ الحكم في البين، وإلا من دون ذلك لا يصار إلى عملية ارتكاب التقييد. وأن نرتكب التقييد والتخصيص فيما بين الروايات التي نفت أو أثبتت الضمان، الروايات التي أثبتت الضمان ونفس الرواية الطائفة الثالثة التي نفت الضمان عن المؤتمن. تفتوا لأن الطائفة الأولى التي أثبت الضمان أثبت الضمان مطلقا سواء كان مؤتمنا أو كان متهما، الرواية الطائفة الثالثة نفت الضمان عنه فيما لو كان مؤتمنا، يعني مطلق ومقيد متخالفة. هذا عم بيقول أنه مثلا يضمن مطلقا. هيديك عم بتقول انه اذا كان مؤتمنا لا يضمن، يضمن ولا يضمن، حينئذ في تنافي بينهما، والنسبة بينهما هي نسبة حينئذ المطلق والمقيد، فيجمع حينئذ بينهما وتحمل الطائفة الأولى بقرينة الطائفة الثالثة على التضمين فيما لو لم يكن مؤتمنا بأن كان متهما في قلبه. هذا بالنسبة للطائفة الأولى، وهكذا الحال بالنسبة للطائفة الثانية، أنه هي نفت الضمان مطلقا كان مأمونا أو كان متهما في قلبه. بينما الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة أثبتت، مش اللي بالمدلول اللي نفى الضمان عن المؤتمن، لأنه هذا ما فيش تجمع بينهما، إنه بيكون حينئذ مطلق ومقيد نفيين في البين. هذيك عم تنفي الضمان مطلقا، وإذا عم تنفي الضمان فيما لو كان مؤتمنا في البين. لا، بين الطائفة الثانية التي نفت الضمان مطلقا والطائفة الثالثة التي أثبتت حينئذ أو التي أثبتت الضمان بالنسبة للمتهم في البعض، لأنه بيكونوا متخالفين، مطلق ومقيد متخالفين في البعض، فيجمع بينهما بحمل المطلق السلبي على حينئذ المقيد الإيجابي في البعض، وتكون النتيجة أنه لا يضمن إذا كان مؤتمنان، وأما إذا كان متهمان فحينئذ شو يضمن في البعض. يعني بعبارة أخرى، أن الطائفة الأولى وإن كان ظاهرها مباينة مع الطائفة الثانية، لكن الطائفة الأولى بقرينة الطائفة الثالثة، وهكذا الطائفة الأولى الثانية بقرينة الطائفة الثالثة، تحمل حينئذ كل منهما قيد. بهذا القيد تخرج الطائفة الأولى والثانية عن أن يكون هنالك تباين في ما بينهما، ويكون النظر في الطائفة الأولى التي أثبت الضمان فيما لو كان متهم وغير مؤتمن في البحث، وفي الطائفة الثانية التي نفت الضمان مطلقا بتكون مخصوصة فقط وفقط بخصوص من كان أمينا وغير متهم في البحث. وسعت حينئذ ما بيعد في تباين فيما بين هاتين الطائفتين من الروايات في البحث. هذا حاصل حينئذ ما يمكن أن يذكر، ومش بحاجة لعملية انقلاب النسب، أن النسبة فيما بين الطائفة الأولى والثانية هي نسبة التباين بعد تقييد مضمون الطائفة الأولى حينئذ، لأنه تثبت الضمان بالمضمون السلبي للطائفة الثالثة التي نفت الضمان عن الأمين في البين، فساعدت حينئذ تنقلب النسبة فيما بينهما من نسبة التباين إلى نسبة لأنه يصيروا متفقين. هيديك عم تحكي بعالم وهيدي عم تحكي بشو بعالم، لا أصلا هيدي مش بحاجة إلى، وإنما حتى لا يكون الجمع فيما بين الطائفة الأولى والثانية جمعا تبرعيا لا شاهد عليه، واضح، وحتى نخرج الطائفة الأولى والثانية عن نسبة التباين إلى نسبة التلاقي ونسبة على وئام فيما بينهم، وبالتالي ما في عنا تعارض مستقر، تكون الطائفة الثالثة هي الشاهد على ذلك، وأن كل من الطائفة الأولى والثانية تحمل في طياتها قيد أفصحت عنه الطائفة الثالثة في البحث. إذا حاصل ما أفاده وذكره السيد الخوئي قدس سره في المقهى.
والكذب صح قلب النسبة.
نعم.
والكذب صح.
ما بتفيدناش، ما لهاش معنى محصل. بدك تقلب النسبة، يعني صار هذه مخصوصة بخصوص عم يضمن غير المؤتمن، يعني المتهم، وهذيك عم تنفي الضمان عن الأمين غير المتهم فيه. صار هذي عم تحكي أكرم العالم، وهون عم بيقول له لا تكرم الفاسق، ما فيش ترابط حينئذٍ فيما بينهما. يعني لو افترضنا هكذا مثلا، قال أكرم العالم، وبمحلتيني قال مثلا لا تكرم الفاسق، وإجت عندنا رواية قالت العالم إنه العالم العادل أكرمه، واضح، والفاسق الجاهل لا تكرمه في البين. هيدي صارت بويدي وهيديك صارت بويدي، ما عادش في ترابط بينهما، ولا بدها لا انقلاب نسبي ولا شقلبت نسبي في البين، مسألة بهالطريقة والكيف. هذا حاصل ما ذكره السيد الخوئي. هذا الكلام الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره، أولا بدنا نفرض أنه الطائفة الأولى والطائفة الثانية حينئذ قد عمل بهما، يعني في عمل بكلتا الطائفتين، أو لا مش مشترك العمل، لا أقل حينئذ عدم الإعراض في البحث، يعني أن نحقق عدم إعراض المشهور حينئذ من المتقدمين والمتأخرين عن أي من الطائفتين فيها، إلا أنه توجد هنا دعوة الإعراض عن الطائفة الأولى، يعني الطائفة التي تحكم بضمانه في البين، إنه الماتن شو حكى؟ قال إنه هيدي العناوين إذا ادعوا حينئذ التلف، أصل التلف، أو أن هذا التلف المسلم به لم يكن عن تعد وتفريط، قبل قوله مع يمينه في البين. يعني شو؟ أخذ بالروايات التي نفت الضمان عنه، واضح؟ طيب الروايات التي حينئذ أثبتت الضمان على هذه العناوين والتي قالت بأنه لا يضمن في صورة إقامة البينة كما تقدم معنا، هذه الروايات ما أخذ فيها. يعني في عندنا كم من الروايات موجودة بأيدينا حينئذ، هذه الروايات لم يعمل بها، لم يكن هنالك حينئذ استناد إلى هذه الروايات في مقام العمل، بل أعرض حينئذ المشهور عنها. ومن جملة المشهور الذين أعرض عنه الماتن، وكثير حينئذ من المعلقين على المتن ما خالف المتن حينئذ في ما أفاده في المتن، معنيت أنه قابلوا حينئذ بهذا المضمون فيه، وبالتالي حينئذ شبهة الإعراض سوف تكون محققة حينئذ في البحث. وهذا الإعراض يوجب وهن وضعف حينئذ سند الطائفة الأولى التي أثبتت الضمان على هذه العناوين حينئذ كليا في ولعله لهذا حينئذ البعض حينئذ لم يعمل بها لهذه النقطة. وإذا تتذكروا فيما سبق ما نقلناه لكم من دعوة حينئذ الإجماع والعصابة، ما ذكره المفيد وما ذكره المرتضى، وأن هذا مما تفردت به من متفردات الإمامية ودشو الأخيري، قريب حينئذ من هذا المضمون والنحو، وهو أنهم حينئذ على النفي حينئذ التضمين كما فعل حينئذ الماتن قدس سر. فحينئذ المشهور على نفي الضمان في البيان، يعني الروايات التي أثبتت الضمان وهي روايات الطائفة الأولى لم يعمل بها حينئذ المشهور، وبالتالي تحقق الإعراض حينئذ عن تلك الطائفة من الروايات. وهذا الإعراض على مسلك وعلى مسلك، على مسلك من يرى أن المعيار والميزان في حجية خبر الثقة هو إما الوثوق بالصدور في البين أو وثاقة المخبر، لكن على نحو الطريقية للواقع في البين. الوثوق بالصدور اللي هو عند الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه، ليش؟ لأنه مع هذا الإعراض كأنه سوف لا يتحقق الوثوق بصدور ذلك الخبر عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لأنه بمرأة وبمسمع من مشهور الفقهاء وسنده تام في البين، بل في بعض الأسانيد كان أعلائيا، ومع ذلك حينئذ لم يعملوا به. هذا إن دل على شيء إنما يدل على حينئذ أنه في واهن، في ضعف بمكان ما لم نهتدي إليه، وهم قد التفتوا إليه، لذا أعرضوا عن تلك الروايات التي حينئذ أثبتت الضمان فيها. وهكذا على مسلك من يرى أن المعيار هو وثاقة المخبر بس على نحو الإراءة والكاشفية في البين، يعني على نحو الأمارة ما على نحو الشرطية والموضوعية في البين. ليش؟ لأنه أماريته حينئذ سوف تضعف في البين، ملاك الحجية اللي هو أماريته وكاشفيته عن الواقع حينئذ سوف تضعف وتضعف وتذوب إلى الحد اللي تنتفي نقطة وملاك حينئذ الحجية، مع وجود كم هائل من مشهور لا سيما المتقدمين مثلا أعرضوا حينئذ عن تلك الطائفة من الروايات فيها. نعم، عند من يرى أن المعيار والميزان هو وثاقة المخبر على نحو الموضوعية والشرطية في البيت كالسيد الخوي، لا يضره إعراض حينئذ المشهور حينئذ عنه في البيت. لكن إذا أخذناها بشكل عام الأمر ليس حينئذ على هذا النحو، فهذه مشكلة الإعراض لابد من التغلب عليها. وسيلكوئي التفت لهذه النقطة وطرح هذا حينئذ الاحتمال، وكانت هنالك إجابات سوف تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.